أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالآن في الفصل الثالث، وتم فيه الكلام ولله الحمد. قد تقدم الكلام فيه في آخر بحث عن خبر المرسل. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث عقده المصنف بالنظر في كتب الحديث، وهل أن وذكر المصنف أن البحث في كتب الحديث يستلزم أن يعقد لكل كتاب بحثا، ولكنه قبل ذلك لا بد من البحث في كتب الحديث بشكل عام بوجه أو بطريقة تشملها جميعا، ثم بعد الانتهاء من هذه الطريقة العامة التي تشمل جميع الكتب الحديثية ننتقل إلى البحث في كل كتاب منها. وهذه الطريقة العامة التي تشمل جميع الكتب نريد أن نتحدث فيها عن دعوة ادعاها بعض الإخباريين، ومحصل هذه الدعوة قد تقدم سابقا، تقدمت الإشارة إليه في الأقوال في حجية الخبر كما قلنا. محصل هذه الدعوة هي أن أحاديث أو أن جميع أحاديث الكتب الأربعة الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، والتهذيب والاستبصار للشيخ محمد بن حسن القوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، هذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رواياتها جميعا صحيحة ومعتبرة. فلا حاجة إلى التأمل في ماذا في إسنادها، فما دامت هذه الروايات صحيحة ومعتبرة فإنه يجوز الاعتماد عليها والرجوع إليها في مجال الاستنباط وفي أمور الدين بلا حاجة إلى النظر في أسانيدها وفي حال رجالها وهل أنهم ثقات أو ليسوا بثقات. ما هو الدليل يا أيها الإخباريون على هذه الدعوة؟ ما هو دليلكم على أن روايات الكتب الأربعة كلها صحيحة؟ قال في المقام يوجد نحوان من الأدلة. النحو الأول هو أنه توجد كلمات لهؤلاء الأعلام الثلاثة في مقدمات كتبهم تنص وتدل على أن جميع هذه الروايات صحيحة، فإذن البحث يفرض منا أن نذهب إلى كل كتاب من الكتب الأربعة وننظر في تلك المقدمة وننظر في مدلول تلك الكلمات وهل أنها تدل على هذا الأمر أو لا تدل على هذا الأمر، هل هذه الكلمات التي تضمنتها مقدمات الكتب الأربعة هل تدل على أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة أو لا تدل على ذلك؟ وهذا البحث المصنف لم يتطرق عليه هنا لأنه سوف يجيء في الفصل الرابع، فإنه في الفصل الرابع سوف يتطرق إلى كل كتاب على حدة وسوف يناقش في تلك المقدمات التي ادعي أنها تضمنت كلمات تدل على صحة هذا القول. إذن النحو الأول من الأدلة التي يتمسك فيها على إثبات هذه المدعى هو تلك الكلمات والعبائر التي تضمنتها مقدمات الكتب الأربعة، وهذا بحث سوف يأتي. وهذه المقدمات طبعا كل كتاب له مقدمة خاصة به ويبحث فيها. هذا النحو الأول الأدلة. النحو الثاني من الأدلة يوجد وجه ودليل يشمل جميع الكتب، أو توجد مجموعة من الوجوه والأدلة تشمل جميع الكتب الأربعة، وهذه الوجوه وهذه الأدلة تدل على أن روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة ويجوز العمل بها بلا حاجة إلى النظر في أسانيدها. ما هي الأدلة وكم عددها؟ الحر العاملي في الوسائل ذكر 22 وجها، ذكر 22 وجها ادعى دلالة هذه الوجوه على صحة جميع رواية الكتب الأربعة. المحقق أو عفوا الشيخ البحراني، شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، ذكر 12 وجها. المصنف يقول بلا حاجة إلى التفويض، هذه الاثنان والعشرون وجها التي ذكرها صاحب الوسائل كلها موهونة، أقوى دليل واحد فيها فقط، وأقواها هو الدليل الأول. هذه الوجوه الاثنين والعشرين التي ذكرها صاحب الوسائل كلها موهونة ومناقش فيها وحالها واضح. نعم الدليل الأول منها رقم واحد هو الذي فيه شيء من القوة وهو أكثرها اعتبارا، ولذا سوف نتطرق إليه وسوف نناقشه. زين، ما هو محصل هذا الدليل؟ قال محصل هذا الدليل هو أن روايات الكتب الأربعة التي كانت في الأصول، احنا قلنا في درس سابق أن أصحاب الأئمة والرواة الذين كانوا يسمعون الأحاديث الأئمة ماذا فعلوا؟ قاموا ودونوا هذه الروايات في صحف تعرف بالأصول الأربعمائة، 400 كراس، وهذه الكراريس أخذت تنتقل وتتداول من يد إلى يد إلى أن وصلت إلى عصر الشيخ الكليني وعصر الشيخ الطوسي وعصر الشيخ القمي الصدوق، فقاموا بجمعها بهذه الكتب وبوابوها حسب الأبواب الفقهية والعقائدية كما في أصول الفقه. زين، أن أصحاب الأصول وهذه الروايات قد جهد أتباع الأئمة والرواة وأصحاب الأئمة جهدهم وكل جهدهم في سبيل ضبطها وكتابتها وتدوينها والحفاظ عليها، بذلوا غاية الوسع والجهد في ذلك، وقد انتقلت بهذه الصورة من الحفظ والأمانة والحفاظ عليها انتقلت يدا بيد في جميع العصور بهذه الكيفية إلى أن وصلت إلى عصر المحمدين الثلاثة، فقام المحمدون الثلاثة بإدراجها في كتبهم فألفوا منها الكتب، وبالتالي فنحن نعلم ونقطع بأنها قد وصلت إلى المحمدين الثلاثة. لماذا؟ بطريق مضبوط صحيح لا شك فيه ولا شبهة. وهذا الجهد الذي بذله الرواة وأصحاب الأئمة في حفظ الروايات وتدوين الروايات وضبط الروايات يولد لنا بحسب العادة، بحسب العادة بحسب العرف، لا بحسب الدقة العقلية والملازمات العقلية، بحسب العادة وبحسب العرف يولد لنا العلم. بماذا؟ بصحة جميع هذه الروايات. يعني الآن لما نحن نرى بعض المحققين والعلماء يجهدون أنفسهم في ماذا؟ في ضبط المخطوطات وفي مقابلة نسخ المخطوطات وأخراج نسخة صحيحة منها. بحسب العادة إذا خرجت لنا نسخة محققة من قبل أحد العلماء المشهورين المحققين ألا يحصل لنا العلم بأن هذه النسخة صحيحة؟ يحصل العلم. يعني إذا قام الشيخ علي أكبر الغفاري أو قام السيد الخوي أو قام الشيخ القرشي أو غيرهم من المحققين الكبار الذين يدققون في النسخ ويستخرجون النسخة الصحيحة، ألا يحصل لنا العلم بحسب العادة وبحسب العرف أن هذه النسخة التي أخرجوها صحيحة؟ لا يحصل لنا العلم. يحصل العلم. قل كذلك الحاج الروايات التي ضبطها أصحاب الأئمة ودونها وحافظوا عليها بحسب العلم نتيجة لهذا الضابط وهذا الحفظ وهذا التدوين، يحصل لدينا العلم بأنها صحيحة ومضبوطة وصرت عن أمه، وبالتالي إذا كانت صحيحة وصرت عن أمه فإنها تكون معتبرة وتكون صحيحة، فيجب الأخذ بها بلا حاجة إلى علم الرجال. شيخنا أيها الحر العامل، ألديك شواهد وأدلة على أن أصحاب الأئمة كانوا يتعبون أنفسهم بحفظ الروايات وتدوينها وتمييزها وعدم اختلاطها؟ إذا عندك شواهد مجد، قال نعم الشواهد كثيرة في ذلك، نكتفي بثلاثة منها. الشاهد الأول، الشاهد الأول على أن أصحاب الأئمة والفقهاء من مذهب أهل البيت كانوا يهتمون بدقة الروايات والحفاظ على الروايات، أن الشلمغان بن أبي العزاقر الذي لعنه الإمام المهدي عليه السلام لما ألف كتاب التكليف، ألف كتابا في التكليف وذكر فيه الأحاديث، لما سمع السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي بهذا الكتاب قال لأصحابه ولحاشيته ائتوني بهذا الكتاب لكي أرى هل أن الروايات المذكورة فيه صحيحة أو ليست بصحيحة. فعندما جيء إليه بهذا الكتاب بكتاب الشلمغاني ماذا قال عنه؟ قال لا يوجد فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام، إلا في مواضع ثلاثة فإنه كذب عليهم عليهم السلام. فهذا الكتاب، كتاب التكليف الذي ألفه الشلمغاني، شهد السفير الثالث بأن كل ما روي فيه وكل ما سجله الشلمغاني قد روي عن الأئمة وقد صدر عن الأئمة إلا في مواضع ثلاث، فإن الشلمغاني قد كذب على الأئمة عليهم السلام. وهذا الكتاب، كتاب التكليف، قام الشيخ الطوسي، قد وصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق ونقلوا عنه هذا الأحاديث. هذا الشاهد. الشاهد الثاني أن نفسه هذا الشيخ السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي لما ألف كتاب معروف بكتاب التأديب وتطرق فيه للمسائل الفقهية والروايات المتضمنة للمسائل الفقهية، لما ألف هذا الكتاب وجمع فيه الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام أراد الإطمئنان من أن هذا الروايات ماذا؟ قد صدر عن أمه. فماذا فعل؟ قام بأخذ الكتاب وأرسله إلى مدرسة قم الحديثية المشهورة بضبط الحديث والمشهورة في الدقة في الحديث وأنها لا تقبل حديثا ولا تنسبه إلى الأئمة إلا بعد تأكد منه. ده أخذه وبعث به إلى مدرسة قم لكي ترى هل أن هذا الذي فيه قد صدر عن الأئمة أم ينزع الأئمة. فماذا فعل أهل قم؟ علماء قم نظروا فيه فأيدوا أن كل ما فيه قد صدر ماذا الأئمة وأنه صحيح، إلا في موضع واحد وفي موضع زكاة الفطرة، فإن الشيخ في موضع زكاة الفطرة قال أن زكاة الفطرة تساوي صاع من الطعام، الصاع من الطعام يساوي كيلو نص، قالوا هذا ليس بصحيح. أصلا الشيخ النوبختي قال أن زكاة الفطر تساوي نصف صاع من الطعام ونصف الصاع يساوي كيلو نصف، قالوا كلا ليس بصحيح، زكاة الفطر تساوي صاع من الطعام والصاع يساوي 3 كيلوات، فزكاة الفطر 3 كيلوات كما هو معروف في كتب الفقه، إلا هذا الموضوع ليس بصحيح. هذا أيضا شاهد ودليل على اهتمام أصحاب الأئمة اهتمام الأدلة من رواة الطائفة الكبار العظام على اهتمامهم بضبط الحديث وتدوينه وعدم نسبته جزافا إلى الأئمة عليهم السلام. وبالتالي فإن المحدثين لما ألفوا كتبهم نقلوا عن هذه الكتب التي ضبطت. هذا شاهد. شاهد ثالث وأخير هو أن كتاب يوم وليلة، كتاب يوم وليلة أو كتاب يعرف بأعمال اليوم والليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن، ألف كتابا يتضمن الأعمال المستحبات التي تقام أو يؤتى بها في اليوم وفي الليل، في اليوم وفي الليلة. هذا الكتاب عرض على الإمام العسكري عليه السلام لكي يقرره ولكي يؤيده هل أن ما ذكره يونس في هذا الكتاب صحيح وصدر عنه أو ليس بصحيح. فلما قرأه الإمام عليه السلام ماذا قال عنه؟ أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. يعني شنو؟ يعني كله صحيح. هذا سن الرواية وتتمة الرواية التي قالها الإمام عليه السلام أن هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، أعطاه الله تعالى بكل حرف نورا يوم القيامة. هذا شاهد على أن الإنسان ماذا؟ كانوا يضبطون الأحاديث وكانوا يهتمون بها ويحفظونها، ولذلك عرضوها على الإمام لكي يؤيدها. وبالتالي فإن أصحاب الكتب قد نقلوا هذه الأحاديث في كتبهم من هذه الكتب التي وثقت. المصنف يقول هذا الدليل وهذه الشواهد هو أقوى أو أمثل الأدلة التي ذكرها ماذا؟ المحدث الحر العاملي. ومن يتضح أن بقية الأدلة اللي 21 دليل الباقية كلها ضعيفة قابلة للتأمل. إذا كان هذا حال أقواه وهو مناقش، فما هو حال البقية؟ بعد ذلك المصنف ينتقل إلى ذكر بعض الشواهد التي هي واضحة التأمل. يقول هذا كما ذكرنا هو أقوى الأدلة، أما غيرها في واضحة التأمل وواضحة الضعف والوهم نذكرها من باب العرض كما يذكر المصنف، وأيضا لا يتوقف عليها المصنف. زين، هذه دعوة صاحب الوسائل. صاحب الوسائل قال أن هذا كتب الحديث الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة. لأجل أي شيء؟ لأجل لدليل أنهم كانوا يحفظون الكتب، يحفظون الحديث ويهتمون بحفظها وبتدوينها والحفاظ عليها، وبالتالي فهذا ولدنا العلم بماذا؟ بصحة هذه الرواية. هذا ما ذكره الشيخ الحر العاملي. السيد بحر العلوم أضاف شيئا آخر، قال كلا، ليش فقط حفظ وكذا؟ قال وإنما تلك الأصول التي نقل عنها محمد بن سلاطة نسبة هذه الأصول إلى أصحابها كانت متواترة وقطعية كنسبة الكتب الأربعة إلى أصحابها بالنسبة إلينا. الآن كتاب الكافي وكتاب التهذيب والاستبصار وكتاب من له الثقيل بالنسبة إلى مؤلفيها وكونهم المؤلفون وكونها صار عنهم، هل نشك بذلك ولا نشك بذلك؟ لا نشك بذلك، لدينا قاطع وبالتواتر أن هذه الكتب الأربعة قد ألفها المحمدون الثلاثة وأنها منسوبة إليهم وصار عنهم. يقول كذلك الحال في الأصول الأربع ماء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة كانت بالنسبة إليهم واضحة النسبة ومتواتر وقطعية الصدور من أصحابها، وبالتالي وصلت إليهم فنقلوا عنها. إذن وبالتالي تكون أحاديث الكتب الأربعة صحيحة لأنها أخذت من مصدر معلوم النسبة إلى صاحبه، معلوم النسبة إلى صاحبه. طبعا هذه الدعوة التي تطرق إليها المصنف هنا وناقشها هي الدعوة القائلة بأن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة. في قبالها توجد دعوة أخرى المصنف تطرق إليها، وهي أن جميع روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. أكو فرق بين كونها صحيحة وبين كونها ماذا؟ قطعية الصدور. إذا قلنا بأنها قطعية الصدور فبالمناسبة تكون صحيحة، بالمناسبة تكون صحيحة لا شك. إذا كان الحديث قطعية الصدور على أئمة فإنه يكون صحيحة. أما لو قلنا بأنها صحيحة فهل يستلزم أنها تكون قطعية الصدور؟ لا، قد يكون ظني صدور لكنها صحيحة، قد يكون صحيح لاتفاق بعض القرآن، قد يكون صحيح لأن الرجال سنده ماذا؟ ثقات. فإذا كون الحديث صحيح أعم من كون ماذا؟ قطعي الصدور. أما لو قلنا بأنه قطعي الصدور فإنه يساوي ماذا؟ قطعي الصحة. المصنف تلك الدعوة لم يناقشها، لماذا؟ لأننا إذا أبطلنا قطعية الصحة فإنه سوف يتني ماذا؟ قطعية الصدور. لأنه بالمناسبة لأنها لو كانت قطعية الصدور لكانت قطعية الصحة، والحال أنها قد أبطلنا قطعية الصحة فيدل على أن لك قضية الصدور. ولذلك لم يتطرق مصدر تلك الدعوة إنما تطرق إلى هذه الدعوة. إذن هذا هو ملخص الدعوة، محصل الدعوة أن هذه الروايات، روايات الكتب الأربعة صحيحة الصدور. عفوا صحيحة يا مصحف، الرواية صحيحة يعني يجوز العمل بها ويجب العمل بها ومعتبرة، يصح الإسناد إليها لأنها صحيحة ومعتبرة، قد صدر قد جاءتنا بطريق كان فيه الأرواة يحفظونها ويضبطونها ويدونونها، فتولدنا العلم بهذه الصحة. وأضاف السيد بحر العلوم أنها كانت هذه الأصول 400 قطعية بالنسبة إلى أصحابها، قطعية الكتب الأربع بالنسبة إلينا. المصنف بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة هذه الدعوة. الآن نقرأ هذا المقدار ونقرأ هذه الوجوه الموهونة أيضا إلى أن نشوف المقصودين الصوبين حتى نناقش هذه الدعوة. قال الفصل الثالث: نظرات في كتب الحديث. قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الإخباريين، أصلا إلى الأخباريين، أخباري من الأخبار، واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين كالشيخ النائني رحمه الله. الشيخ النائني ادعى صحة جميع أسانيد الكافي، قال أن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، هذا نفس الإنسان العاجز اللي ما عنده سؤال يناقش أسانيد الكافي، فكان يدعي صحة جميع أسانيد الكافي كما نقل عنه سيد الطوري. وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال إسنادها، بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف لأنها صحيحة. ما هي أدلة هذه الدعوة؟ قال نحو من الأدلة. ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمثل تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب، استفيد منها توثيق أصحاب تلك الكتب لجميع أسرار الرواة المذكورين، أنه قد ورد تعابير في مقدمات الكتب الأربعة، يستفاد من هذه التعابير أن جميع رواة هذه الروايات موثوق بهم وثقات. هذه الدعوة الأولى أو المسند الأول. ويأتي توضيح ذلك عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من كتب الكتب. هذا الرابع سوف يتحدث المصنف عن كل كتاب، الكافي والتهذيب والاستفسار والتقييد. وأخرى يعني نحن كان أدلة يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربع ولا تختص ببعض منها دون آخر، من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل، وهي 22 وجها ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه، يعني في آخر جزء من الوسائل. ولعل أقوى تلك الوجوه هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة، وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة، العادة العرفية لا بحسب الدقة العقلية، العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. يمكن الشواهد على هذا الاهتمام، قاضية الشواهد منها، وهذا الاهتمام له شواهد متعددة. أولا فالشلمغاني، محمد بن علي الشلمغاني المعروف بن أبي العزاقر الذي ادعى السفارة وادعى البابية فلعنه الإمام عليه السلام كما هو مذكور في كتاب الغيب للشيخ القوسي، فالشلمغاني حينما ألف كتاب التكليف قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بالروح رحمه الله تعالى: اطلبوا الكتاب لي لأنظره، يعني كتاب التكليف من الشلمغاني، فقرأه من أوله لآخره، هذا على الاهتمام، وقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام. هاي يسمى في اللغة العربية النكرة بعد ماذا؟ في سياق النفي، ما فيه شيء إلا وقد روي، وهذا الاستثناء يدل على العموم، ما فيه شيء إلا وقد روي عن النبي عليه السلام. إلا موضعين أثر سوف يشوفنا. فهذا يدل على أن جميع هذه الروايات الموجودة في كتاب التكليف دالة على ماذا؟ أنها مقبولة وصدق عن أئمة عليهم السلام. إلا موضعين أو ثلاثة إنه كذب عليهم فقط هذه المواد التي هي كذبت بها عليهم عليهم السلام. بل إن الشيخ الجليل نفسه حسين بروح حينما ألف كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى مدرسة قم، ومدرسة قم كما قلنا معروفة بتشديد الحديث في قم الحديث، وطلب من فقهائها النظر فيه، فأيدوا كل ما فيه إلا ما ذكره من أن زكاة الفطر تساوي نصف صاع من طعام، إلا هذا قال هذا ليس صحيح، والمناسب صاع من الطعام اللي هو صاع سجية كيلوات، أما نصف صاع كيلو ونص، وزكاة الفطر كيلوات ليس كيلو ونص. زين. شهر ثالث ويعرض كتاب يوم وليلة الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر، الإمام العسكر عليه السلام صاحب العسكر نسبة إلى منطقة العسكر في سامراء، منطقة العسكر التي أجبر الإمام على المكوث فيها في خربة العسكر كما تعرف موجود في حياة الإمام العسكر عليه السلام. فيقرره بقوله الإمام قرره ويكتب له مقدمة على قولتنا ويشهد له الشهادة أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة، يعني كل شيء ما ذكره هو واضح عن أهل البيت عليهم السلام، هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله كما في تكملة الرواية. هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالأحاديث. والشيخ الأعظم في الرسائل كتاب الرسائل الشيخ الأعظم اللي يسمى بالفرائد أيضا سمي بالفرائد لأن كل رسالة فيه طبعا كتاب الرسائل أولا سمي بالرسائل لأنه يحتوي على ثلاثة رسائل في علم الأصول، رسالة في القطع ورسالة في الظن ورسالة في الشك، وباعتبار أن أقل جمع ثلاثة سمي الرسائل. ويسمى فرائد لأن كل رسالة رسائل الثلاثة فريدة في نوعها لم يؤلف مثلها. والشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث حجية الخبر نقل قسما واصلا من شواهد فرائد، يعني ذكر شواهد تدل على هذا المعنى، أن الوجه المهم من تلك الوجوه المتكسرة التي ذكرها الحر العاملي هو هذا الوجه، وإلا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل. وذكر المصنف يشوف شنو واضحة التأمل فيها، وعلى سبيل المثال يقول في الوجه الثالث أن مقتضى الحكمة الربانية، أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة شنو وجه الحكمة؟ تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها في زمن الغيب، نقول هذا مسلم به من باب اللطف بالشيعة أنهم يمهدون أصول صحيح يعتمدوا عليه، هذا مسلم به، ولكن ما ذكره بعد ذلك أنا سلم به. قال وليست هي إلا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب الوسائل. قال وهذه الأصول التي محدها الأمة هي نفسها التي جمعت منها الوسائل. نقول له هذا مناقش فيه، من قال لك أن الذي جمعت منها هي الصحيحة؟ هذا مناقش فيه ثم دعي على ذلك. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع من أن أحاديث كتابه أحاديث عفوا كتابه يعني وسائل إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادة قاضية ببطلان ذلك، ببطلان ماذا؟ أن جميع الروايات باطلة وأن الشيعة قد وقعت في الضلال، هذا ليس بصحيح ليس مسلم، وأهل البيت يرضون بذلك. نقول نعم هذا إنما يتم يعني أن الشيعة يقعون في الضلال إذا كان لدينا قطع بأن جميع الروايات هي مكذوبة وليست بصحيحة، لكن نحن لا ندعي ذلك، ندعي أنه يوجد بعضها صحيح وبعضها ليس صحيح، خصوصا مع إمكان التمييز. هذا كلامك يتم الوقوع في الضلالة إلى يوم القيامة لو كان الجميع كتابات وسائل باطل وليس صحيح، نحن لا ندعي ذلك، نحن نقول أن بعضها صحيح وبعضها ليس صحيح، الرواية خضع لميزان العلم. ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر من أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة وقد أمرنا باجتناب طريقتهم، يقول هذا التقسيم الرباعي الحديث صحيح وموثق وحسن وضعيف، هذا التقسيم عدة للسنة عدة العامة وأنت ما أخذته من السنة، مع العلم أن أهل البيت أمرونا باجتناب طريقة العامة. نقول أول الكلام من قال لك أن هذا التقسيم أخذ من السنة؟ شنو الدليل؟ ماكو دليل. هل دعوة بلا دليل؟ هذا أول الكلام. هذا التقسيم كان موجود عند قدماء علمائنا. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا وقلنا بأن هذا التقسيم وكان عند السنة وأخذناه من السنة، ولكن هذا لا يشمله الإشمار عن طريقة السنة. لماذا؟ لأن الروايات التي دلت على إسناد طريقة السنة واردة في الروايتين المتعارضتين. في باب التعارض إذا وجدت عندنا روايتان متعارضتين وكانت إحداهما في حكمها توافق حكم السنة وحكم العامة، فإننا نجتنبها ونأخذ الأخرى فنرد في خلافهم. ولكن هذا شيء واجتناب طريقتهم شيء آخر. نحن أمرنا بترك الرواية المتضمنة لحكم وافق حكم السنة والأخذ بالحكم المخالف لهم، ولكن هذا شيء والأخذ طريقتهم شيء آخر. يعني إذا كان عندهم طريقة فقهية علمية، هل أننا مأمورون باجتنابها؟ كلا، ليش الأمر في ذلك؟ فلا علاقة لهذا الأمر بطريقة السنة. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر من أن التقسيم الرباعي مستحدث. ثالثا يقول مؤخذ من السنة، ثالثا يقول مستحدث. زين، هو مستحدث ومؤخذ من السنة، يعني مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدل اجتهاد وظن. يعني هذا التقسيم عبارة عن اجتهاد وظن وأمر حادث وأمر مبتدع. وقد أمرنا باجتناب الظن، وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها. الأمور الحادثة هي شنو؟ المبتدعة، هذا من شر الأمور. وعليكم بالتلاج، التلاج المال القديم الأصلي الذي له الذي ولد عندك. يعني الإنسان اللي عنده مال قديم أصلي، يعني ليش الربح الذي جاء وليس الزيادة، بل الأصل هذا يسمى بالتلاج. التلاج هو المال القديم الأصل، وليس يعني ليس الربح وليس الوادة الذي جاء، بل فقط الأصل يسمى التلاج. زين. وكذلك الصديق القديم يسمى تلاج لأنه قديم أيضا. هذا موجود في كتب اللغة. زين، وهذا أيضا مناقش. يعني شيء يقول هذا تقسيم الرباعي بدعة، ونحن مأمورون بترك البدعة لأنها ظن وهذا اجتهاد وهذا أمر محدث، ونحن أمرنا بأخذ الاستلاد شيء القديم. نقول أولا هذا كما لو سلمنا به فكما يرد على التقسيم الرباعي أيضا يرد على التقسيم الثنائي. هذا التقسيم الثنائي الذي أثنى قسمته لصاحب الوسائل وقسمه الإخباريون، هذا أيضا محدث وليس قديم في زمن العلم. هذا أيضا يرد على ماذا عليكم، إنه هذا أيضا محدث وأمرنا من ترك المحدثات والأمر بما الأخذ بالتلاج. فهذا كما يرد علينا يرد عليكم. هذا أولا. ثانيا هذا الحديث شر الأمور محدثاتها وعليكم بالتلاج وارد في مقام البدع في الدين، يعني المجيء بأمور ونسبتها إلى الدين وهي ليست من الدين. والحال أن تقسيم الأحاديث مع الصحيح من السقيم ليس من البدع، لا علاقة له بالبدع. البدعة أن أأتي إلى شيء وأمر به وأقول أن شرع قد أمر به والحال أن شرع لم يأمر به، ونحن لا ندعي أن شرع قد أمرنا مع تقسيم الحديث، إنما هي طريقة لمعرفة ماذا الصحيح من غير الصحيح لكي لا ننسب أمرا خاطئا من الشارع. Thank you. وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذي لم تثبت وثاقتهم كذا كذا فلان 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 والخبر كان مانعا من الأخذ بالرواية. فلا يكون وجود هؤلاء المشايخ شنو؟ مانعا من الأخذ بالرواية لأنها صحيحة ومأخوذة من كتاب متواتر بالنسبة إلى صاحبه ومقطوع ومعلوم بالنسبة إلى صاحبه. زين شيخنا، هل هذا الذي ذكره صاحب الوسائل وذكرهم شيخ بعض العلوم وآخرون تام وليس بتام؟ قال ليس بتام، بل ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا. وهذا ما سوف يأتي غدا غدا في الدرس، يعني الحمد لله، يعني يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.